يا ذاك اليوم العراق عراقان، البصرة والكوفة، لا الكوفة بالخارطة الذي الآن هي، وإنما الكوفة بخارطتها التي تمتد إلى واقصة وإلى ذي قار ناصرية والسماوة، من هنا تنتهي إلى ضفاف نهر الفرات يعني صوبرا، وهذا كله يطلق عليه كوحدة إدارية الكوفة. هذه كانت تعتبر منطقة شيعية أو علوية، بينما البصرة بالمقابل كانت تعتبر عثمانية آنذاك، لأن ذاك اليوم ما في مذاهب، وإنما المسلمون على اتجاهين، إما بصوب معاوية فهم عثمانيون، وإما بصوب أمير المؤمنين فهم علويون. فالبصرة كانت تحمل هذا الطابع، وطبعا ذاك اليوم، اليوم مدينة البصرة قلعة من قلاع الولاء لأهل البيت، يعني نلاحظ بعد سقوط هذا الظالم العدو للإسلام ولأهل البيت، نلاحظ أطول سفرة طعام في تاريخ العالم هي هذه سفرة الحسين عليه السلام، التي تمتد 450 كيلومتر أيام الأربعين، أيام عاشوراء، من البصرة وهكذا إلى الكوفة يمين وشمال، مآد بالطعام ممتد لزوار أبي عبد الله الحسين. قطار من آلاف البشر من البصرة إلى كربلاء تتحرك لزيارة الحسين، فماكو سفرة الطعام بالعالم كهذه السفرة التي تمتد 450 كيلومتر. أنواع الطعام ومن أجود الطعام، وكل يترجى الزوار أن يأكل من هذا الطعام. البصرة اليوم هي إحدى مدن الولاء لأهل البيت، وإحدى المدن التي تعاني غضب أعداء أهل البيت. الحسين عليه الصلاة والسلام لإلقاء الحجة على نسميهم رؤساء الأخماس ذاك اليوم، يعني الشيوخ أو الكبار عمد البلد، من ذولا الأحنف ابن قيس، المنذر ابن الجارود، وعبيد الله ابن زياد. الحسين عليه السلام أرسل إليهم رسالة، لكن بيد من يبعثها؟ أرسلها بيد سليمان هذا البطل، لأن صحابي وثقة عند أبي عبد الله الحسين. لكن وصل رسول الحسين وأدى الرسالة لهؤلاء، وطبعا ذولا كل واحد جاوب الحسين بالطريقة الذي هو يرتئيها، واحد يراوغ، واحد كذا، واحد يقول له اصبر. لكن الذي حدث شنو؟ أن هذا نزل ضيف عند المنذر بن الجارود. المنذر بن الجارود أراد وسيلة يتقرب بها إلى ابن زياد اللي ذاك اليوم هو والي على البصرة، قدم له طعام ونام. بالليل أخبر ابن زياد، إجوا جلاوزة ابن زياد أخذوه، ولا أعرف هذا هل هو من العرب، محال أن عربي يقوم بغدر ضيف بها الصورة الغادرة. لكن على كل يريك الدهر من العجائب، إجوا الجلاوزة أخذوا سليمان، وشعر الناس فجأة إلى منظر بشع، وهو في ساحة من ساحات البصرة الكبيرة، وإذا بسليمان أبو رزين مصلوب ومنكوس، يعني رجليه إلى فوق ورأسه إلى الأرض، ومكتوب عليه بأن هذا جاي لنشر الفتنة وشق كلمة المسلمين. وبهذا كانت نهاية حياة هذا البطل المجاهد الذي أحزن الحسين عليه السلام استشهاده. أسأل الله لهذا البطل الصحابي الشهيد أفضل درجات الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
وين شد ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. البلاء
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. تستمعون أحبتي لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. في الساعة الرابعة والنصف وبعد هذا الاستعراض نستمع لشرح الآيات. شعراء أهل المودة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة الرابعة وأربعين وأربعين دقيقة، عند الخامسة والدقيقة الرابعة من سيرة الصالحين. من وصايا نهج البلاغة في الساعة الخامسة والربع، عند الخامسة والنصف يأتيكم اليمن، التصدي والتحدي. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة السادسة والدقيقة الرابعة عشرة، عند السادسة وسبع وثلاثين دقيقة تأتيكم الأناشيد المختارة. نور وبلاغة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة السادسة وتسع وأربعين دقيقة، عند السابعة والدقيقة العاشرة تلاوة حزب من القرآن الكريم. من أجل حياتك في الساعة السابعة وتسع وعشرين دقيقة، بعد هذا البرنامج وفي الساعة السابعة وأربعين دقيقة من فكر الإمام الخميني. صفحات من التاريخ عند الثامنة والدقيقة الأولى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى الملتقى.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 50 من سورة البقرة، وقد توقفنا عندها في حلقات الماضية، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هنا كان الحديث في الحلقة السابقة أننا نجد يعني هذه الآية المباركة أعطت مباشرة إنقاذ بني إسرائيل من فرعون، وأعطت مباشرة غرق فرعون من دون أن تعطي المقدمات والشروط والانتصار، يعني أعطت النصر من دون أن تذكر الانتصار. قلنا بسبب ذلك هو يعود إلى أن سورة البقرة في هذا السياق هنا لا تريد أن تدخل في تفاصيل عملية الغرق وكيفية نجاة بني إسرائيل، وإنما أرادت أن تشير مجرد إشارة إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة تخلص القوم من الطاغوت الجائر المستبد الذي كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. القرآن يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، هذا بلاء الصراع مع الطاغوت الذي يكم الأفواه ويخنق الأنفاس ويصادر الفكر. هذه طبيعة الطاغوت في كل زمان ومكان وفي كل عصر وجيل. الطاغية يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، أنا ماذا أقرر؟ أقرر الحرب يعني حرب، أقرر سلم يعني سلم، حتى ولو كانت هذه الحرب خاسرة 100%، وحتى إذا كانت هذه كان قرار الحرب قرار خاطئ 100%، كالشمس في رابعة النهار، مع ذلك الطاغية يرى نفسه بأنه هو صاحب القرار الأول والأخير، لا يعرف شورى ولا يعرف استشارة ولا يعرف أن يستشير أحدا من خبرائه، بل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، أنا ربكم الأعلى. هنا الآية المباركة في سورة البقرة أشارت مجرد إشارة، ولكننا قلنا أن هذا الإشكال إشكال كيف يأتي النصر مباشرة لبني إسرائيل من دون تحقق الانتصار والشروط. قلنا ينبغي أن نرجع في القصص القرآني إلى السور الأخرى التي تذكر تفاصيل قصة غرق فرعون وماذا وفر القوم حتى جاءهم المدد الإلهي. قلنا سورة الأعراف تذكر هذا الأمر، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، العاقبة في الدنيا والعاقبة في الآخرة. يعني مع الأسف الشديد نحن بعض الآيات المباركة قد يكون فهمنا لها خاطئا، نحن في آيات والعاقبة للمتقين نتصور أن العاقبة للمتقين في يعني في الجنة يعني في اليوم الآخر، وإنما الآية المباركة مطلقة والعاقبة للمتقين، يعني النهاية نهاية الصراع للمتقين لصالح خط التقوى في الحياة. طبعا الصراع في الحياة الدنيا هنا الآية المباركة أصلا تتحدث عن وراثة الأرض، لا تتحدث عن اليوم الآخر. إن الأرض لله يورثها من يشاء، لا تتحدث عن وراثة الجنة. هناك آيات صحيح تتحدث عن وراثة الجنة للمؤمنين، لكن هنا هذه الآية تتحدث عن عاقبة دنيوية، عاقبة في الحياة الدنيا قبل الآخرة. الآية لا تتحدث عن العاقبة الأخروية في الحياة الآخرة، وإنما تتحدث عن نتيجة الصراع مع خط الطاغوت في الحياة الدنيا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا، ها بنو إسرائيل لم يفهموا ماذا يقصد موسى عليه السلام، تصوروا بأن الأمر سيكون بلمح البصر أو هو أقرب، يعني سيكون مباشرة يأتي النصر بعد أن يأتي إليهم موسى، ولا يعلمون بأن هذا الأمر يحتاج إلى جهود ويحتاج إلى دماء وإلى معاناة وآلام. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أنت قبل ما تجينا كان فرعون يسومنا سوء العذاب، يذبح أبنائنا ويستحيي نسائنا، بعد ما أجيتنا صورنا نرتاح، صورنا رأسا نستلم الدولة، صورنا رأسا العدو يسقط، وإذا أنت هم أجيت ولازم حروب وجهاد وعطاء وبذل وتضحية. أوذينا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هنا ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم، ها يعني هذا الإهلاك العدو والنصر الإلهي لا يأتي اعتباطا، وإنما يأتي عن طريق ما توفروا أنتم من الشروط. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، هذه العسى متعلقة بتوفير الشروط في الأمة، الأمة هذا العسى يقترب ويكون قريبا عندما تعمل الأمة وتبذل جهدا وتقوم في وجه الطاغية وتنظم أمورها في حرب الطاغية وتوفر الوحدة فيما بينها، توفر الوحدة في صفوفها، المعاونة بين التواصي بالحق التواصي بالصبر. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. حتى عملية الاستخلاف لا تأتي اعتباطا أبدا، وإنما تأتي عن طريق المعاناة والآلام، يعني هذه سنة سورة يوسف بعد التعقيب، بعد انتهاء سورة يوسف القرآن الكريم يعقب آيات رائعة ويعطي سنن عظيمة بعد يعني نهاية قصة يوسف. في سورة يوسف في نهاية سورة يوسف يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. شوف هنا يعني عملية الاستيأس، يصل الرسل والمؤمنون في عملية العطاء في ساحة الصراع إلى مرحلة الاستيئاس، حتى إذا استيأس الرسل. هنا استيأس يعني عملية يعني نفاد الوسائل، يعني بذلوا كل ما يملكون من طاقة، بذلوا كل ما بوسعهم من جهد، لم يدخروا وسعا، لم يدخروا جهدا، هذا هو عملية الاستيئاس، يعني نفدت يعني وسائلهم في عملية التغيير. بعد ذلك عندما يصل المؤمنون، الأمة المؤمنة، الشعب المؤمن عندما يصل في صراعه مع الطاغوت إلى مرحلة الاستيئاس، عندما يبذل كل جهد وكل طاقة وكل إمكانية متاحة ممكنة، هنا يصل المجتمع ويصل الشعب إلى مرحلة الاستيئاس، وهنا يأتي المدد الإلهي. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. شوف النصر يأتي، النصر لا يأتي اعتباطا، يأتي لمن يعزمه، يعني يكون واحد يعزم النصر. شلون الإنسان الضيف، الضيف ما يصير يجي بدون عزيمة، النصر كذلك، النصر ضيف يحل من الله سبحانه وتعالى على الأمة التي توفر الغذاء لهذا الضيف، توفر السفرة الدسمة لهذا الضيف، لأنه ضيف عزيز وضيف كبير، ضيف من الله سبحانه وتعالى. النصر حقيقة ضيف كريم يحتاج إلى استعداد، ويحتاج إلى نوع خاص من الغذاء، ونوع خاص من تقديم الجهد والمعاناة والآلام. دائما النصر يأتي وكأنه رجل يأتي، لكن لمن يأتي ولأي قوم يأتي النصر؟ يأتي للقوم الذين وفروا الشروط وهيئوا أنفسهم لاستقباله. النصر يأتي، النصر أبدا لا يتأخر عن أمة بذلت وسعها ووصلت إلى مرحلة الاستئاس في توفير طاقتها وجهودها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن هنا موسى عليه السلام يقول: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. ويستمر سياق سورة الأعراف إلى أن يعطي نتيجة الصراع مع فرعون: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يعني يضحون في أبنائهم وأموالهم عملية الاستضعاف، تحمل الآلام وتحمل المعاناة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ها هنا يعني بسبب ما وفروا من جهد وبسبب ما وفروا من صبر، وتمت كلمة ربك وهي النصر، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أما في سورة الشعراء فتنقل لنا اللحظات الحرجة التي جاء فيها المدد الإلهي، اللحظات الحاسمة، لنعرف أن السماء لا تسدد إلا الذين يبذلون وسعهم ويعطون جهدهم ولا يدخرون طاقة ولا يدخرون جهدا. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وسنتحدث عن هذه الآيات المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رياض الشعر الولائي الذي عبر الشعراء من خلاله على مر التاريخ عن حبهم وموالاتهم لأهل بيت النبوة سلام الله تعالى عليهم. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، القصائد والأشعار التي سنتوقف عندها في حلقتنا لهذا الأسبوع والأسبوع المقبل بإذن الله تعالى هي للشاعر محمد علي بن يعقوب صالح النجفي الحلي، العالم والأديب والشاعر والمحقق والباحث والخطيب. ولد في النجف الأشرف عام 1895 من أسرة نجفية علمية أدبية عريقة ترجع في نسبها إلى قبيلة الأوس الأنصارية.
لقبت الأسرة باليعقوبي نسبة إلى يعقوب بن جعفر والد الشاعر محمد علي الذي كان عالما وخطيبا وشاعرا كبيرا ترجم له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة، فقال عنه: كان فاضلا أديبا شاعرا. أما جد الشاعر الشيخ جعفر والذي يرجع نسب الأسرة إليه فكان من أعيان النجف ووجوهها وموضع ثقة علمائها ومن أهل البر والإحسان، وهو الذي اعتمد عليه الشيخ موسى بن الشيخ الأكبر جعفر الكاشف الغطاء بصرف النفقات التي كان يرسلها الصدر الأعظم لبناء سور حول النجف لصد هجمات الوهابيين، وقد بقي هذا السور قائما حتى عام 1921 حيث أزيل لتوسعة المدينة.
أعزائنا الأفاضل، في السنة التي ولد فيها الشاعر محمد علي اليعقوبي هاجر والده إلى الحلة، وهناك قرأ اليعقوبي القرآن ونشأ نشأة علمية برعاية والده الخطيب الكبير، فسلك طريقه في المنبر الحسيني، وكان والده ينتقي له القصيدة فيحفظها ويقرأها في الجامع الذي يصلي فيه السيد محمد بن مهدي القزويني، وغالبا ما ينتقي له قراءة قصيدة من ديواني الشريف الرضي والسيد حيدر الحلي.
لما توفي والده لزم اليعقوبي القزويني الذي أولاه عناية خاصة لما استشف منه من روح تائقة إلى العلم والأدب، فشجعه ودعمه لإكمال هذا الطريق. وكانت محاضرات القزويني تجمع بين الفقه والأصول وتفسير القرآن الكريم والأدب واللغة والنقد والتاريخ، ولم ينسى اليعقوبي هذا الفضل لأستاذه عليه، فكان يقول: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والدي الفضل والشرف، فذاك مربي الروح والروح جوهر، وهذا مربي الجسم والجسم من صدف.
نعم أعزائنا الكرام، تدرج اليعقوبي على صهوة المنبر الحسيني حتى أصبح فارسا لا يشق له غبار في ميدان الخطابة، وكان لمنبره صدى جماهيري واسع. قال عنه السيد جواد شبر: الشيخ محمد علي ابن الشيخ يعقوب أديب وخطيب وباحث كبير، علم من أعلام الأدب وسند المنبر الحسيني، له اليد الطولة في توجيه الناس وإرشادهم، ولازالت مواعظه حديثا معطرا لا يكاد يمله جليسه.
كما كان شديد التعلق بأهل البيت عليهم السلام، يقول شبر عن خصوصيته هذا: ويعجبني من الشيخ اليعقوبي جانب الولاء لأهل البيت عليهم السلام، فقد كان من وصيته أن يكون رفيقه في القبر ديوان الذخائر، إذ هو الذي ينفعه يوم لا ينفعه مال ولا بنون، وقد صدر الذخائر بالبيتين التاليين: سرائر ود للنبي ورهطه، بقلبي ستبدو يوم تبلى السرائر، وعندي مما قلت فيهم ذخائر، ستنفعني في يوم تفنى الذخائر.
نعم أحبتي الأفاضل، وقوله فيهم سلام الله عليهم معبرا عن تمسكه بهم من قصيدة له: ما لي سوى الهادي النبي وآله، حصن إليه لدى الشدائد ألتجي، أنا مرتج لهم وإن نزل الرجا، بسواهم ينزل بباب مرتجي.
مستمعين الأحبة، حول الشمولية التي امتازت بها قصائد الشاعر العراقي المعاصر محمد علي اليعقوبي، إليكم الحوار التالي الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي، ندعوكم للمتابعة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. حياكم يا دكتور والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك.
دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر محمد علي اليعقوبي التي كتبها بحق أهل البيت سلام الله عليهم، نلاحظ الشمولية التي انتازت بها قصائده من حيث الأغراض وتنوع الرموز الولائية من أهل البيت، فكيف ترون هذه الشمولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ ذي بدء أحيي مستمعيكم الكرام وأحيي الأسرة العاملة في إذاعة طهران العربية. بالنسبة للشاعر محمد علي اليعقوبي الذي هو علم من علماء مدينة حلة في ترحال مستمر بحسب الواجبات التي كانت تناط إليه من قبل المرجعية العلمية في النجف الأشرف، رجلا نشيطا في كل شؤون التبليغ و شؤون الترجمة وكتابة والتحقيق وإنشاد الشعر. هو علم بكل معنى الكلمة ويعرفه كثير من علماء الحوزة العلمية. سؤالكم يتضمن شطرين: الشطر الأول الشمولية في شعر الشيخ محمد علي اليعقوبي، والسؤال الثاني حول ولاء الشيخ محمد علي اليعقوبي لأهل البيت سلام الله عليه. بالنسبة للشمولية، طبعا الذين كتبوا عنه وترجموا له وهم ليسوا قليلين، منهم قاص الكبير الأستاذ جعفر الخليلي في كتاب هكذا عرفتهم، حيث تناول سيرة عدد كبير من الأدباء والشخصيات العلمية والسياسية، منهم مثلا الشاعر أحمد الصافي النجفي، ومنهم الشيخ محمد علي اليعقوبي، وذكر ذكرياته وانطباعه عن هذا الشاعر باعتبار أنه عاصره وعاش معه لفترة من الزمن. بعض ذكرياته ذكرها هناك، وهو من المصادر الجيدة في هذا المجال. يذكر عنه صاحب معجم البابطين حيث أرخ له إلى حد ما، يذكر أنه كان عنده نوع من الإبداع في الموضوعات الشعرية التي قل أن يتطرق إليها آخرون، وتغلب على هذه الموضوعات الشعرية الجوانب المختلفة: سياسية، اجتماعية، أدبية، علمية، من شتى الأمور، وتمتاز كلها بالخصلة الإصلاحية باعتبار أنه من عمداء المنبر الحسيني، إمامي كما نقول. أصحاب الإصلاح يحاولون أن يعكسوا هذا الإصلاح في شعرهم أيضا، كما نرى عند تلميذه أحد تلامذته المرحوم الشيخ أحمد الوائلي الذي وصلتنا منه آثار عديدة من الشعر العربي في دواوينه في مقطوعات أخرى هنا وهناك، يتحدث فيها عن هذه الأمور، منها أيضا القضية الفلسطينية التي استأثرت بجانب كبير من اهتمام الشيخ اليعقوبي. يقول أحد المؤرخين الأستاذ الحكيم، يقول: ما رأيت شاعرا استأثرت القضية الفلسطينية في شعره بهذا المقدار الذي رأيته عند الشيخ اليعقوبي. يعني آنذاك في بداية تأسيس الكيان الصهيوني كانت له الدعوة إلى التلاحم مع القضية الفلسطينية والدفاع عن قضية فلسطين. أغراضه الشعرية شتى كما يقال، وشعره تقريبا سهل، يعني سهل الفهم، مع أن له ديباجة جميلة رائعة جدا قوية السبب. أما الجانب الولائي فأحيانا كثير من الشعراء للمناسبات الدينية ينشدون بعض الشعر، إما في مولد أمير المؤمنين، إما في وفاة واستشهاد أحد أئمة أهل البيت بالمناسبات. هذا الشعر الذي نسميه شعر المناسبات تقريبا. لكن المعروف عن الشيخ اليعقوبي أن شعره كان بكل معنى الكلمة صادقا حتى وإن قيل في المناسبات، وكان ولاؤه لأهل البيت سلام الله عليهم ولاء حقيقيا، خاصة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث كان ينتهز كل صغيرة وكبيرة لإنشاد شعره في حق هؤلاء الأفذاذ. مثلا يقول: ما مات من حب الحسين بقلبه، بل كان بعد الموت في الأحياء، طوبى لمن عشق الحسين عمره وقف لخدمة سيد الشهداء. أو يقول مثلا: غرست بقلبي حب آل محمد، فلم أجن غير الفوز من ذلك الغرس، ومن حاد عنهم واقتفى إثر غيرهم فقد باع منه الحظ بالثمن البخس. في هذا الولاء ولاء صادق بكل معنى الكلمة.
شكري الجزيل للدكتور عدنان إشكوري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
الله يحفظك.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى هذه المحاورة. نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج
يا لبي المصطفى، فذا الذي مبتدى،
أيها الكرام، ديوان الذخائر لشاعرنا محمد علي اليعقوبي هو ديوان شعر يحتوي على حوالي 50 قصيدة ومقطوعة في أهل البيت مدحا ورثاء، وقد أوصى أن يكون معه في قبره، وقد نفذت وصيته فوضع هذا الديوان عند رأسه في قبره. روي عنه أنه كان يشكو ألما حادا من عينه ورأسه، وكان ذلك يوم 27 من رجب، يوم توافدت الوفود لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام. فأنشد قائلا معبرا عن أسفه وحزنه لعدم التمكن من الزيارة.